بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا المجلد السادس صفحة 88 و200. قال: قاعدة شريفة، وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل. هذه قاعدة نفيسة، كل دليل يستدل به المبطل سيكون حجة عليه. قال: وهذا ظاهر يعرفه كل أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على الحق لا على باطل. يبقى الكلام في أعيان الأدلة وبيان انتفاء دلالته على الباطل ودلالته على الحق، هو تفصيل هذا الإجمال. والمقصود هنا شيء آخر، وهو أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه. وهذا عجيب، قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك. سبحان الله، هذه كلمة جميلة من ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، طيب، هذه قاعدة معروفة. نعم، طيب. قال: والمقصود هنا بيان أن الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول والعلوم الكلية والإلهية هي كذلك. شوف، حتى الأدلة العقلية، سبحان الله، فالعقل والسمع شاهدان على الحق وعلى توحيد الله. قال: فأما الأدلة السمعية فقد ذكرت من هذا أمور متعددة مما يحتج به الجهمية والرافضة وغيرهم، مثل احتجاج الجهمية نفاة الصفات بقوله: قل هو الله أحد الله الصمد، وقد ثبت في غير موضع أنها تدل على نقيض مطلوب وتدل على الإثبات، وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية، يتضمن الكلام على تأسيس أصولهم التي جمعها أبو عبد الله الرازي في مصنفه الذي سماه تأسيس التقديس، فإنه جمع فيه عامة حججهم ولم أر لهم مثله. سبحان الله. يعني ما يدل لك على متأخرة الأشاعرة، يعني أشبه بالجهمية من متقدمي الأشاعرة. قال: وكذلك احتجاجهم على، يعني كيف، سبحان الله، قل والله أحد الله الصمد، هذه السورة التي هي سورة الإخلاص والتوحيد تدل على قول جهمية، يعني سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحان الله. قال: وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية، طبعا يعني أحد، هذه تدل على نفي الشريك عن الله، فإذا توحد بصفات الكمال ما يمكن أن يدل هذا على النفي المطلق إن زعموا هذا، هكذا تخيل يعني يستدلون. العكس، يعني النفي هنا ما يكون نفيا ممدوحا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. ثم الله الصمد، الصمد يعني تدل على كل صفات الكمال لله جل وعلا. قال: وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، فإن تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة. نعم، نفي الأخص وهو الإدراك يدل على إيش؟ ثبوت الأعم وهو الرؤية، ولا ما كان في النفي فائدة. قال: وكذلك الاحتجاج بقوله: ليس كمثله شيء ونحو ذلك. كذلك احتجاج الشيعة بقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، بقوله: إما ترضى أن تكون مني بمنزلة أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ونحو ذلك، هي دليل على نقيض مذهبهم، كما بسط هذا في كتاب منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الرافضة ونظائر هذا متعددة. نعم، يعني تعرفون أنتم هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطيبا لخاطر علي لما أمره أن يجلس مع الضعفاء والنساء، يعني في المدينة في غزوة تبوك، يعني يكون حافظا لهم يحرسهم، ف يعني وقع في نفسه فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يعني كما استأمن موسى أخا هارون على بني إسرائيل فكذلك هنا. قالوا المقصود هنا الأدلة العقلية، فإن كل من له معرفة يعرف أن السمعيات إنما تدل على إثبات الصفات. وأما الرافضة فعمدتهم السمعيات، لكن كذبوا أحاديث كثيرة، قال كذبوا أحاديث كثيرة، أو نعم كذبوا أحاديث كثيرة جدا راجع كثير منها على أهل السنة، يعني وضعوا أحاديث كثيرة وروى خلق كثير منها أحاديث حتى عسر تمييز الصدق من الكذب على أكثر الناس، إلا على أئمة الحديث العارفين بعلله متنا وسندا. بهذا حفظ الله الدين. قال كما أن الجهمية أتوا بحجج عقلية اشتبهت على أكثر الناس وراجت عليهم إلا على قليل ممن له خبرة بذلك. والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذكور في غير هذا الموضع كالرد على الرافضة. المقصود هنا الكلام على الأدلة العقلية التي يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة الصفات من الممثلة الذين يمثلون بخلقه، وعلى الأدلة التي يحتج بها القدرية النافية والقدرية المجبرة الجهمية. فإن هذين الأصلين وهما الصفات والقدر ويسميان التوحيد والعدل هما أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول والحاجة إليهما أعم، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما، بل وكذلك سائر ما يحتج به في أصول الدين من الحجج العقلية والسمعية. وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وأقواله في مسألة حدوث العالم وفي مسألة القرآن وكلام الله. فنقول إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول إن القرآن قديم كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وبالمعالي وبالوليد الباجي وبمنصور الماتريدي وغير من الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية، لم توجد عند التحقيق تدل إلا على مذهب السلف والأئمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة. وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من يقول إن القرآن مخلوق إنما يدل على قول السلف والأئمة. أما الأول الذين يقولون أن القرآن قديم يعني كلام نفسي، قال أما الأول فلأن عمدة القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية حجتان عليهما اعتماد الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وبالحسن ابن الزاغوني وامثالهما، وهذه هي عمدة أئمة النظار كابن كلاب والأشعري والقلانسي وامثالهم في نفس الأمر من العقليات، وهي عمدة من لا يعتمد في الأصول في مثل هذه المسألة وامثالها إلا على العقليات كأبي المعالي ومتبعيه. الحجة الأولى أنه لو لم يكن الكلام قديما لزم أن يتصف في الأزل بضد من أضداده. إذا ما كان الكلام قديم إذن كيف سيكون حال الرب في الأزل؟ لابد أن يكون متصم بعكس صفة الكلام. قال إما السكوت وإما الخرس، ولو كان أحد هذين قديما لم تنع زواله وامتنع أن يكون متكلما فيما لا يزال، ولما ثبت أنه متكلم فيما لم يزل، ثبت أنه لم يزل متكلما، وأيضا فالخرس آف ينزه الله عنها. والحجة الثانية أنه لو كان مخلوقا لكان قد خلقه إما في نفسه أو في غيره أو قائما بنفسه، والأول ممتنع لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث، والثاني باطل لأنه يلزم أن يكون كلاما للمحل الذي خلق فيه، والثالث باطل لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم بنفسها، فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم. فيقال أما الحجة الأولى فهي تدل على مذهب السلف وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، فيدل على أن نوع الكلام قديم. قال ما فرقوا بين النوع والآحاد، ببساطة يقول نوع الكلام قديم، هذا يدل على أن نوع الكلام قديم لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته. من أين نفيتم هذا؟ يعني حتى بالعقل، وفي الأزل متصف بأنه متكلم بالقوة وبالنوع. الكلام قديم نعم، لا ما يدل هذا على نفي الكلام الحقيقي أن لم يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن الكلام شيء واحد وقديم. وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم على قدم الفاعلية إنما يدل على مذهب السلف أيضا، فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين وهو الفلك، والذين احتجوا على قدم كلامه المعين، كل ما احتجوا به من دليل صحيح فإنه لا يدل على مطلوبهم، بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسول. فتبين أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدل على تصديق الرسول وتحقيق ما أخبر به لا على خلاف قوله. ومن آيات الله الدالة على تصديق الأنبياء التي قال الله فيها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهي من الميزان الذي أنزله الله تعالى. وكذلك أدلة المعتزلة والكرامية وغيرهما كما سنذكر إن شاء الله. إذ المقصود هنا الكلام على ما تعتمد عليه أئمة النظار من الأشعرية ونحوهم والفلاسفة ونحوهم، وهاتان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب، وكثير من الناس مع هؤلاء تارة معها مع الأخرى تارة، كالغزالي والرازي والآمدي ونحوهم. والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية على مذهب السلف الذي جاء به الكتاب والسنة. فنقول أما الحجة الأولى وهي قولهم لو لم يكن متكلما في الأزل لكان متصفا بضده إما السكوت وإما الخرس، لأنه حي، والحي إذا لم يكن متكلما كان ساكتا أو أخرس، كما أنه إذا لم يكن سميعا كان أصم، وإذا لم يكن بصيرا كان أعمى، ولأن ذاته قابلة للكلام والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، هكذا يحتجون له. قد نوزعوا في ذلك وخالفهم العقلاء حتى أصحابهم متأخرون مثل الرازي والآمدي، فإن أولئك ادعوا أن الجسم لما كان قابلا للأعراض لم يخلو من كل نوع من أنواع الأعراض من بعضها، وقالوا إن الهواء له طعم ولون وريح، فخالفهم الجمهور. لكن تقرير الحجة بأن يقال لأن الرب تعالى إذا كان قابلا للاتصاف بشيء لم يخلو منه أو من ضده، أو يقال بأنه إذا كان قابلا للاتصاف بصفة كمال لزم وجودها له، لأن ما كان للرب ما كان الرب قابلا له لم يتوقف وجوده له على غيره، فإن غيره لا يجعل متصفا ولا فاعلا، بل ذاته وحدها هي الموجبة لما كان قابلا له. وإذا كانت ذاته هي الموجبة لما هو قابل له وذاته واجبة الوجود، كان المقبول واجب الوجود له، وهو إذا قدر أو قدر أنه قابل للضدين لم يخلو من أحدهما، لأنه لو خلا من أحدهما لكان وجوده أو لكان وجود أحدهما له لأنه لو خلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوقفا على سبب غير ذاته. فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له ممكن، وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره، أنه لم يكن موجودا له ولم تكن ذاته موجبة له، وإن لم تنع وجوده فإن غيره لا يجعل موجودا له. وكلام ابن القيم سهل، كلام ابن تيمية صعب، تجد النتيجة واحدة في النهاية، لكن ابن تيمية ما شاء الله لا إله إلا الله. حتى كان بعض الطلاب يقول نكتب الكلام ونعيد النظر فيه مرة ومرتين ثلاث حتى نفهمه. طيب، فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، فإن هذه الدعوة الكلية باطلة، بل يدعي ذلك بل يدعى ذلك في حق الله خاصة لما ذكر من الدليل والفرق بينه وبين غيره، فإن غيره إذا كان قابلا للشيء كان وجود القبول فيه من غيره وهو الله تعالى. يعني في النهاية أتكلم عن مسألة الغنى الذاتي لله تعالى، وأن كونه متكلما هذا بقوته وحده جل وعلا، ويتكلم متى ما يشاء في الأزل والأبد، وهذا من نفسه بمشيئته سبحانه. أما غير الله تعالى فإذا كان قابلا لصفة فهذا من إحداث الله تعالى لذلك القبول ولهذه الصفة. قال وأما الرب فلا يفتقر شيء من صفاته وأفعاله على غيره. نعم، بل هو الأحد الصمد المستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه مصنوع له، فيمتنع أن يكون الرب مفتقرا إليه، فإن ذلك هو الدور القبلي الممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء. نعم، فهذا تقرر هذه الحجة الدالة على قدم الكلام، وأنه لم يزل متكلما، ويتدل أيضا على قدم جميع صفاته، وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال الممكنة. فكل صفة كمال لا نقص فيه، فإن الرب يتصف بها، واتصافه بها من لوازم ذاته، ولم يزل موصوفا بصفات الكمال، وذاته هي المستلزمة لصفات كماله. لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات الكمال له إلى غيره. والكلام صفة كمال، فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر، والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته. يعني هذه أيضا حجة عقلية، الذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وأكمل ممن تكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولا. أن يقول هذا ما يعقل. ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال إما أن يكون قادرا على الكلام أو غير قادر، فإن لم يكن قادرا فهو الأخرس، وإن كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. إذن يعلم بهذا أن الله يتكلم في الأزل وفي الأبد كما يشاء، متى ما يشاء سبحانه. وأما الكلابية فالكلام عندهم ليس بمقدور، فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه، فيقال هذه قد دلت على قدم الكلام، لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته، أم مدلولها أنه لم يزل متكلما بمشيئة قدرته؟ والأول قول الكلابية، والثاني قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة. نعم، أنه لم يزل متكلما بمشيئة وقدرته، فيقال مدلولها الثاني لا الأول، لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم، والحكم على شيء فرع عن تصوره. فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته، فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئا لا يعقل؟ وأيضا فقولك لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت إنما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات، وهم هذا ينفونه، فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلما، فأما أن يكون قادرا على الكلام ولم يتكلم هو الساكت، وإما أن لا يكون قادرا عليه هو الأخرس، وأما ما يدعونه من الكلام النفسي فذاك لا يعقل أن من خلى عنه كان ساكتا أو أخرس. نعم، والكلام النفسي أصلا هو ليس بكلام حقيقي، يعني هو السكوت بعينه، وهم يريدون نفي السكوت، وهم يعني ما ينفكون عن هذا لأن هذا لا يعقل. قال: فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس. كم بقي على ما أدري، يخلص الجزئية هذه ولا مطول فيها؟ المهم قال: وأيضا في الكلام القديم النفساني الذي أثبتتموه لم تثبتوا ما هو، بل ولا تصورتموه، وإثبات الشيء فرع تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ لهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيء يعقل، بل يقول هو معنى يناقض السكوت والخرس. طيب، والسكوت والخرس إنما تصور إذا تصور الكلام، فالساكت هو الساكت عن الكلام، والأخرس هو العاجز عنه، أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنع من الكلام عن الكلام، وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام، ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه، بل هم في الكلام يشبهون النصارى في الكلمة. نعم، وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحاد، فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه، والرسل عليهم السلام إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب، نعم، إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره، نعم، وجب تصديقهم، يعني شيء غيبي، وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصور القائل به، أن يتصوره القائل به، وإلا كان قد تكلم بلا علم. فالنصارى تتكلم بلا علم، فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول. نعم، يقولون ثالث ثلاثة وكذا. كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل. ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر النصراني يقال له الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل، دع أن يكون شاعر النصراني اسمه الأخطل. والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله مما هو باطل، والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام. قد أنشأ فيهم المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فإذا استدل يقول قال الأخطل. سبحان الله. ولما احتج الكلابي بهذه الحجة عرضتهم المعتزلة، فقالوا: الكلام عندنا كالفعل عندنا وعندكم، وهو في الأزل عندنا جميعا، لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا. طيب، هنا سننتقل يعني نقطة أخرى لعلنا نقف هنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.